من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأصدق وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فحقيقة أن المرأة كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه، فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل بها على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا. يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل، ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات، ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري، وتفسير الفخر الرازي، تفسير الكبير، وأبي السعود، والنسف، والخازن، والبيضاوي، والجلال المحلي، وأغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما بالذات فيما يتعلق بالعقائد، كي يغلب عليها كلام أهل الاعتزال وأهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الأئمة الثقات، على رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وإن لم ترقك طريقته، لأن هو طبعا كل كلام بيجيبه بالأسانيد، وبرغم أنه كتاب ممتع كل الدنيا بتغرف منه، تغرف تفسير ابن جرير، هو البحر المحيط، وكل التفاسير تساوي أو هي السواقي بالنسبة لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي، أبي الحسين البغوي برضو جيد، وعندك تفسير أبي المظفر السمعاني جيد برضو، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامع، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي، جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني ينقل بعض عبارات، لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة، وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر، ماهر يغطس يجيب اللؤلؤة، يجيبش حاجة كده ولا كده، يجيب المعاني النادرة البكر التي لعله لم يسبق اليها، وده نوع من الفتح الإلهي، كما قال علي بن أبي طالب في الحديث الذي رواه البخاري، لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال، كل ما الإنسان تستوي يعني ملكته، ويستوي سنه، ويستوي عقله، كل ما يصيب كما. والحقيقة يعني يحضرني الآن أو الخفر على باري الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، فقال ضيف، فقلت الشيء، قال أجل، فقلت لقد أخطأت، فقلت أخطأت دار الحي، قال ولم، مضى لك أربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة في يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف، قلت الشيء، قال أجل، فقلت أخطأت دار الحي، تجد غلط، ده أنا لسه صغير، هو إيه ابن 40 سنة، ده لسه ورور يعني يا دوب هبتدي يشم نفسه. فأنت روح لواحد 60 سنة ظهره محن ماشي بعكاز ولا بتاع، ابعد عنه عشان أعيش يعني يومين وكده. أخطأ، فقلت له أخطأت دار الحي، قال ولم، ليه يعني أنا غلطت ليه؟ مضى لك الأربعون التم، أنت أتمت 40 سنة، عن إذنك بقى منزل، أصل أنا تعبان راكب بقى الجحش بقاله مدة 40 سنة راكب، فقام نازل بقى، فأول ما نزل غصب عنه، ضيف بقى نزل غصب عنه، قال فما شجيت لشيء ما شجيت به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لي في الموقف ده، تمام. فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرق، فكأنما ايه، فكأنما اشوف لسه ايه الهوى يا سيد كامل. تجاوزنا الأربعين يعني، نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على دماغه. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم عزاله ووضب الشنطه بتاعته لانه مسافر، ولا ينبغي عليه ان يتلهى، وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل، لانه محتاج الايمان، محتاج المعاني دي علشان خاطر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر مره سجن فيها، وانت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياه رجل مقاتل، يقاتل اهل البدع، مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين، جعله موثقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درء تعارض العقل والنقل، أو الاسم الثاني موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح أبدا يخالف عقلا سليما أبدا، مستحيل. إذا حصل بقى إشكال يبقى العقل مش سليم، يبقى النص مش صحيح، لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه مادة الكتاب كله، وليس له نظير، كتبه نقاوة، شيخ الإسلام ده كتبه نقاوة يعني. جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن أبي طالب، رد عليه في كتاب من أمتع ما أنت قارئ، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ألقمه حجرا ونكل به، حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية، وتقي الدين السبكي كان واقف لابن تيمية كان زي العولة بالظبط، هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له. قال الكتاب ده ما أبقى لابن المطهر شيء، وكتبه كلها نقاوة حرب على أهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرأ مثلا كتاب فيه رد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يطعنوا عليه صحيحة، الواحد بيتغم ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. أقرأ في جريدة ولا في مجلة عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان مكان النبي، ده واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوة ومكارم الأخلاق اللي كان فيها، لا بيخاطبه كده كما لو كان واحد من أفناء الناس. الواحد لما بيقرأ ده بيتعكر دمه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما باله بواحد بقى شغلته يصوب السهام الدائمة لأهل البدع على اختلاف مشاربه، إيشي قدري وإيشي معتزلي وإيشي جهمي وإيشي أشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي إن إيه؟ إن يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلف الساقطة والبحث عن أدلة والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبة له فسح، بريح نفسه بريح دماغه، ياخد أجازة في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شوخ الأجازة بمعنى الأجازة بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها بنفسه على الأقل. فلما تسجن المرة الأخيرة وبعدين أخذوا منه الأوراق والأقلام والدواء والكلام ده، حزن. ولكن الخلوة دي، لأن طبعا الأقلام والأوراق كان بيألف، وكان الناس كلها تبعت له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبة والمفتاح وزيارة بطانية وزيارة سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد إقامة، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان أخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام ده. وإذا جت أسئلة من الناس بره يدخلوها له يجاوب عليها، تطلع الأجوبة للناس بره. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره ألف عام ما يسألوه. هم ابن تيمية ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مكانة في القلوب، وما يستريحوش إلا بياخدوا الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله. بدأ يبقى عنده فرصة ان يعجد معهم المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا الندامة دي ندامة على ان عمره راح، لا، انما كأن مسألة ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة. الخلوة مع العلم اللي عنده كان بقى يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو إلا تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه كان أنجب تلاميذه، كان أنجب تلاميذه. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وبترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، أي لابن تيمية، من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول في ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه يخالفه يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله ملوش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير. لم كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. انت بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب. ف فيبقى كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في النسب. تاخذ عباره جيده ينمقها لك كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا، فتتصور انه الحق فتعتقدها. لا، الاول اعتقادك وفهمك لكتاب الله عز وجل، خذه من الائمه الثقات. اما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده، لا باس بقى انك انت تطلع على كتب اهل البدع علشان تعرف المقالات بتاعتهم، وهتلاقي في اثناء كلامهم كلاما جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس، وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى، اذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما ان انت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمرده يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف تنام، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل، ومنها صفه الكلام. بكل اسف، وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله، انا مش هطول فيه قوي بس احفظوه، مش هطول فيه عشان ما يتوهش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعيه. عشان الجماعه اللي بيزعلوا كلمه السلف دي يقول لك السلف والسلفيين وبتاعه، هيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. اذا ما كانش عاجبك كلمه السلف شيل وحط مكانها الصحابة والتابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. ماشي؟ يا تاخد دي يا تاخد دي، اللي يعجبك. هما الاثنين شيئان، هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد، اسمان يعني لكن مسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمة سهلة ويسيرة وبسيطة وخفيفة على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاعه تلف عشان ما تقولش كلمه السلف، لك ان تقول العباره الاولى. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التفويض، وجهروا بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، والتفويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلعوا السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم، قال لك اقفل الباب تسلم. يعني خدوا آيات القرآن اللي فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبس عليهم الكلام وخافوا كده يخرموا في الكلام يغلطوا، فقام قافل الباب وقال لك سكت تسلم. انما الخلف اصحاب العقول بقى الجيده النيره، اصحاب العلوم الباهره، قعدوا بقى يفعصوا بقى في الالفاظ وغاصوا وطلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطأ، وخطأ فادح وفج وقبيح. ليه؟ لأن لم يكن مثل السلف من الصحابة والتابعين أحد يضاهيهم، لا في معرفتهم باللسان العربي، ولا في غوصهم على المعاني، ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. إنما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الأوائل، ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمة والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف، هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، مذهب السلف ما كانش التفويض. ما احنا بقى نفهم يعني ايه تفويض وايه تأويل. السلف كانوا اذا مروا بآية من آيات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفة وعندي التفويض وعندي التأويل. فكان العلماء يمرون الآيات، يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية للمعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه وجابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب. محاكم زي ما في أحاديث موضوعة في أشعار موضوع وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا ألف كتاب اشتم فيه حد معين كده، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده خلاص. قمت مألف الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله، والكتاب الطبع وراح على الأرصفة دوروا على الفهر ده يطلع مين مش لاقيينه. انا كده نجوت بس ألفت كتابه ورميته. ممكن انا بقى قبل ما بين انا صاحب الكتاب بعد ما القصة بتروح الخطورة بتاعتها اكون انا موت. وانا لو عشت لحد ما اللي انا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر او ما قلت انا صاحب الكتاب انا خلاص امنت، فهو مبين ان انا اللي كنت بألف الكتاب. لكن افترض ده ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغمة دي تزول، مفيش حد عارف الراجل الكتاب ده بتاع مين، مات والسر في بطن تمام، يقعد يدوروا على ابو عبد الله الفهر ده يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبة اكاذيب واشعار متألفة ومنسوبة لعلماء او لشعراء كبار قدام خلاص. يقول لك قال عنترة وهم هبت لك بيتين يأيدوا بيه فكرة هو عايزها. وطبعا عنترة ده شاعر جاهلي ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنترة يلموها لحد ما عملوا ديوان عنترة. والله أعلم ده كل شعر عنترة أو هل كل الموجود ده شعر عنترة ولا لا، ما نعرفش، لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه، وده رجل جاهلي هنجيبها منين الرواه خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المسألة دي طبعا أهل الخبرة وأهل اللغة والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينطليش عليهم هذا الكلام. فالجماعة دول عشان يأيدوا بقى فكرة التأويل إن استوى بمعنى استولى، واحد قام هابت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حاربه وخده منه تاني؟ ده اذا بصينا لجهة المعنى تمام، ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف مذهب السلف في الآية دي الرحمن على العرش استوى، اوعى تقول زي ما المفوضة بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزل لنا كلمة استوى ملهاش معنى في لغة العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى احنا ما نعرفش معناها، نفوضها الى الله. السلف قالوا لا، اما استوى من جهة المعنى فمعلوم ده كلام عرب، انما استوى من جهة الكيفية كيف استوى دي نفوضها الى الله. يبقى السلف بيفوضوا ايه؟ الكيفية، ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي، اخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم، والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك بالتفويض ده يوم ينقل لك كلام مالك، مع ان كلام مالك واضح. لما جاء رجل سأل قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل الاستواء معلوم. اهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا أخرجوا شلوا أربع كده ولا أحضر. تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرف أربع كلمات ألهم مال. الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استوى. خلاص استوى في لغة العرب يعني جلس قعد كما قال الله عز وجل فاستوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور استوى على استوى تعدى بعلى. تمام. استوى على يعني جلس قعد. واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق وقلت جلس. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف يبقى خلصت من المطب. ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق. خلاص. والله عز وجل لا يجلس كجلوسنا. استوى كما يليق بجلاله. خلص. يبقى إذن السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. يبقى مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم مش مذهب الخلف. والجماعة اللي كل ما نقول يد الله فوق أيديهم يقول لك اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة مش عايز يقول إن ربنا له يد. ليه؟ أصل يقول لك يشبه المخلوقين. طب أنا هقول لك على حاجة. طالما إذا أثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقه فكانت النتيجة أن تنفي أن يكون له يدا. فأنا هسألك سؤال الله حي؟ طبعا. طيب وأنا حي؟ إذا قال طبعا وقع في المطب. وإذا قال لا يبقى مجنون لان انا بكلمه وانا حي وبطلع بطل. ها فازاي يقول علي ميت؟ لازم يقول ان انا حي. فاذا قال انت حي اقول له طيب طب ما انت كده شبهت الله بخلقي في الحياه. يوم يطلع من المطب ده يقول ايه حياته ليست كحياتك. اقول له وكذلك يده ليست كيدي وعينه ليست كعين وقدمه ليست كقدم. يبقى ثبت المطلوب. عقيدة سهلة وبسيطة ويش فات عقيدة. تقرأ عقيدة السلف تحس ان قلبك برصرف من الايمان. تقوم واخد بعضك ورايح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للاعيان كلهم. لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد ان تكون سهلة. ولابد ان تكون مدركة. عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعه. طبعا مش هيتفقوا الاثنين يعني مش هيكون عقيدة العالم او اعتقاده في الله كاعتقاد الجاهل لان ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعون بتاعه. يعني العالم والجاهل والنص عالم والنص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعون بتاعه وروحوا البحر عشان يملوا ميه. كل واحد والمعون بتاعه. واحد واخد كوباية واحد واخد طبق واخد واحد حلة واحد واخد فنطاس. ها كل واحد على حسب ما ايه ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا وردوا القرآن كل واحد بالمعون بتاعه. المعون بتاعه ده كوباية فنجان مثلا. في واحد فنجان مقلوب يبقى حظه من البحر ايه هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجو. وفي واحد بحر لا تكدره الدنيا. فيبقى احنا بقى لما ننظر في عقيدة السلف ونقرأ بقى عقيدة السلف نحب ربنا اكتر وما نحسش ان الوصول الى الله عقد معقد. لازم افهم بقى المقدمات المنطقية والفلسفية والدعوة. ايه ده؟ يبقى العقيدة بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم. خلاص المعاني مفهوم. الكيف مجهول أي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام في صفة الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلام ايه ده؟ ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة يقول ابن قتيبة، وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهوي وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما ثنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغرقك، فعايز تكتر الايه؟ اليد دي، فتقول فلان له علي اياد، خلاص يا تقول يد يا تقول اياد. انما تقول فلان له علي يدان قال لك لا تثنى، فلما ثنيت علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذوا من كلام العرب، لو احنا بقى نبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده. لو انك قلت لرجل يا كريم، مدح ولا ذنب؟ مدح. قلت له يا عزيز، مدح ولا ذنب؟ مدح. قرأت قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، مدح ولا ذنب؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبة بقى، السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في أني سياق، في أني كلام، في أني معنى، أو ما أعرف الكلام ده إيه المقصود به. يعني البيت بيت الشعر التالي، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده وخلاص. البيت هقوله مرة تانية، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خل المكارم، مكارم وأخلاق والحاجات الجانب مش بتاعتك أنت، اقعد أنت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس أخوك، ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مروءه وراجل كده كويس وتعلم، مش انت النوع ده. هذه الايه؟ هذه البيت، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه أو ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار. كتاب جميل جدا، العفو والاعتذار. بدأ يعني الكتاب بالكلام ده. الراجل بقى لما الشاعر خبطه البيت ده هو وقال له مش انت بقى انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب زي العواطلين، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هجان. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولما يكدح الناس؟ كل الناس بيشتغلوا بحياتهم دي كلها مش عشان ياكلوا يشربوا. فجعلك طاعما كاسيا، ما يقصدش يا اخي زعلك. ها؟ يقصد يعني يقول لك انت يا ابن اكابر وانت اقعد انت ما تتعبش والخدامين هيجوا لك والاكلين هياكلوك والاكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار. تأوله يعني عشان يمشي المساء. لكن الكلام على الحقيقة إنما هو هجاء صرف، ولا يفهم منه سامع إلا الهجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة صرفت اللفظ عن حقيقته، وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقذعا. تمام. يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة، فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفات الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم، ها؟ ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قال لك القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما تقول يد كما يليق بجلاله، ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلصت. مفيش لا مطبق ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخلقه. اذا مشد التاويل القراني او الفهم القراني اليسير ده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه وأذاعوه، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوه، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوه، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف. يجيب المسألة قد كده ونفخها قد كده، يبقى أنت اديالك حطاق فيك وتبقى مش فاهم، التبست عليك المعاني، لا سيما مع غياب العلماء الربانيين. الجهاز المناعي بتاع الأمة المسلمة هم العلماء. العلماء مش عارفين، متكتفين، مش عارفين يمشوا في وسط الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنا بأنصح ولاة الأمور، بقول لهم إن لما يكون في نهر والنهر ده فيه مية ماشية مش واقفة، مية ماشية، جيت أنا عملت سد، الميه تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، ده انا هعلي الجناب. تمام، برضو الميه هتطلع، هقفلها بالخرسانه من فوق. احنا قلنا الميه ماشيه مش واقفه، حاجه من اتنين، يا اما الميه تاكل الخرسانه وتشوف لها مسلك من تحت الارض وتمشي، يا اما السعف يفرقع. مش دي خصائص الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المساله دي، طالما الايه، طالما المادي ماشي. معنى ان الميه اللي هم الجماهير تشوف لها سكه لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض، وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص هفتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا، المعون اللي معايا، خلاص. واحد عقله نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وإنها لكبيرة. خلاص، يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في ده. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتنسب لحمزة بن حبيب الزيات، وأنا أعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرأ القرآن لوحده كده، ما راش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمعه بيقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو ري لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها ري، ها؟ ري زي أحد شيوخنا حكينا على حكاية كده، شيخ أزهري ظريف يعني، بقول إيه، جالنا في موضوع التعبير في الامتحان: اشرح المثل الآتي، رب عجلة تهب ريثا. الريث هو إيه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجلة تهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا، فأراها كالآتي: رب عجلة تهب روثا. ها، قاعد يتكلم بقى، عزك الله عن فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها، وبنعملها اقراص وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق البتاع السطح، ها. ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى، مش صحف اللفظ، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب، ما عادش فيه مصححون زي زمان اللي كانوا بيصححوا الكتب، كان بيصحح الكتب زمان العلماء مش اللي بيفك الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بيفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان، وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغلاط كتيره جدا، فقلت للناشر: هو مفيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا فيه. قلت له: مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها في عندنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره هم اللي بيصححوا كتبه. قلت له: انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره، طب دول هيفهموا في علم الحديث؟ قال: والله هم ارخص عمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البنت دي 50 60 جنيه عايزه تجهز نفسها. خلاص، يبقى خلاص العماله. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقولوا صح. كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفلوا الدنيا على السيل المنهمر ده، والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار، ينخر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا، هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء قلت لهم تصدوا دول مش عارفين يعملوا حاجه. يا اما السقف ينفجر. وطبعا الانفجار ده معروف مغبته ايه. يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود لهم بالاعتداء والعلم واقول له انطلق، وافتح له كل سبيل. ما اقفلش عليه، هقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم في ميكروفونات اهي. اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجه الفلانيه، ممكن تبقى انت اللي غلطان. يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا، وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاكاه. واخد بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغل، لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا، في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الإسلامية اللي أعدائنا نشروه وخلوه يطلع على السطح، بدعة الرفض. كاتب عمال يتكلم أول امبارح حوالي على عمرو بن العاص، يقول لك الحقير بتاع المخادع الغشاش على عمرو بن العاص، وبعدين رفعوا عليه قضية النهاردة في جريدة الوفد عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول انا لن اتراجع عن كلمات قلته. تعرف ايه اللي هو قاله؟ انه عارف القضيه تطلع في شنك، لن يستوقف فيها ولا دقيقه. اشتم عمرو بن العاص وارميه بالحقاره والنزاله والجبن والخسه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس، هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليساءل. واحنا عارفين القضيه من الاخر قبل ما القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم، ده هيطلع براءه لان ما فيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا حتى من هذا الباب يعني؟ ده بيرم التونسي، احنا يعني عاملين له احتفاليه باول امبارح اهو، وده راجل تونسي بس عشان نزل مصر وبتاع، فحتى من باب العصبيه حتى وليس من باب الديانة يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم كلهم ويفسقهم ما عدا سته بس. يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يقعد يلفه، وبعدين يجي واحد يتكلم في صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في مش عارف، واحد يتكلم في دوشه حواليك. انت كرجل رباني، رجل عارف بعقيده السلف، ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيترد على مين؟ هيلخموك. ترد على ده، ما ده شغال نبش في الجدار، وده شغال وده شغال. اذا احنا نعمل ايه بقى عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل أسف ليس عندنا إلا أقل القليل ومكتفينه كمان. يعني الأقل القليل ده بيتنطط على الأرض، رجليه متكتفة، إيديه متكتفة، بيتنطط عشان يمشي خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جندة. خطوات هؤلاء الدعاء المكبلين المكتفين يذكرني بأبي جندة. فين أبو جندة؟ ده صحابي أبوه حبسه في مكة، أبوه حبسه في مكة ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتفه بالحديد وحط في رجليه أغلالا وحديد تقيل تقل يعني في كل رجل. أبو ده كان كافر في الأيام دي، اسمه سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو ده جاء يوم الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق، يعملوا الايه؟ اتفاق الحديبية. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد يأتي من مكة كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفرة تاني، وان اي واحد يكفر من أصل من المسلمين ويرجع مكة قريش لا ترده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي هو كده؟ إحنا حرين بقى نعمل اللي إحنا عايزينه، ده شرط إحنا حطينه ومعلقين القضية كلها بيه. الصحابة مش قادرين يتحملوا العملية، وهم بيتكلموا أتى أبو جهل، أتى أبو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو، طلع من مكة وصل الحديبية. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، متكتف ورجليه متعلق فيها حديد قد كده، عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في أسفلت ولا كان في الكلام ده، جبال، علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها أبو جهل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان أبوه قاعد، أبو اللحاف سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمال إيه؟ عمال يتفاوض. فأول ما جاء أبو جندل طبعا ما عادش عنده قوة خالص، لقح نفسه كده إيه؟ ورمى نفسه بين الصحابة، فوش نفس. فقال سهيل: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به، أنا لسه بنقول إيه؟ اللي يجي من عندنا مسلم ترجعهولي، احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش، فاجزه لي. قال: يطلع ده من المساله دي، خلي يعني دهننا. قال له: لا. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه: أجزه لي، طب سيبهولي، طب معلش، طب وده راسه 1000 سيف لازم لا يرجع. فأبو جندل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: ارجع. ارجع. أم قاعد: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أنا فيه؟ ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فراسخ لحد ما جيت أرجع للكفار، وكان أبوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. أهو أنا كل ما الواحد يفتكر التكتيفة دي والبتاع ده دي أفتكر أبو جندل على طول. فأبو جندل بيديك قوة، هو أبو جندل الواحد بياخده أسوة ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضو يكتفك بتمشي. أسكت الأفواه هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شزرا، أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا. إحنا بنقول لمصلحة الأمن في هذا البلد ينبغي أن تطلق أيدي الدعاء الله عز وجل، ونوم ينطلق في كل مكان ويصححوا العقائد للناس ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الإسلام من أصوله. فعندنا شبابنا جاهل، أمتنا جاهلة بالإسلام، لا يعلم الحقيقة فيها إلا قليل منها. فمن يبصر هؤلاء الجهل؟ ومن يقرأ في الكتب؟ وما عادش الزمن ده زمن قراءة، بقى زمن الإنترنت، والألف كتاب يحطوا لك في اسطوانة. الجماعة فاكرين إن العلم بقى سهل، لا والله، صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد أبداً عنده اسطوانة فيها 1000 كتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويقعد يقرأ علم من على الشاشة، مفيش حد يعملها أبداً ديت. 1000 كتاب تعمل بيهم إيه؟ العلم ده له نمط، قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومنى الرجل مقتني الاسطوانة ان هو حيقرأ، وان هو لما يعوز حاجة حيجيب المادة بتاعتها ويقول له: كمبيوتر طلع لي كل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عدناش في زمان القراءة، وما عادش حد فاضي يقف يقرأ، ما من الذي يقرأ ده ويتماعن وينخل ويطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم أهل العلم، أهل الموازين، وهؤلاء قلة. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي أن نفسح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقدية بس، ولكن في الخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقي أمتنا شر ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإحنا إن شاء الله يعني هنواصل بقى الكلام في هذه الصفات الست طيلة شهر رمضان إن شاء الله، يعني كل جمعة في رمضان بإذن الله. يبقى إيه، هناخد صفة من الصفات دي حتى ننهيها إن شاء الله.